www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول الاستدلال بالآيات الشريفة على وجوب الخمس. ذكرنا أن من الآيات التي يمكن أن يستدل بها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ذكرنا أن الاستدلال بهذه الآية الشريفة يتم بإحدى طرق ثلاثة الاستدلال بها على وجوب الخمس: إما أن نقول بناظريتها إلى آية الخمس، حيث قال تعالى في تلك الآية في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا هو الوجه الأول، أن هذه الآية ناظرة لتلك الآية. آت ذا القربى حقه، ما هو حقه؟ حقه هو المذكور في تلك الآية. الوجه الثاني هو أن يقال بأن هذا هو القدر المتيقن، والقدر المتيقن أدنى مرتبة من الناظرية، لكنه أيضا يفي بالمقصود. القدر المتيقن من حق ذوي القربى هو الخمس بدليل تلك الآية، لا للناظرية وإنما بدليل تلك الآية. وأما غير الخمس فيحتاج إلى إثبات. هذا هو الوجه الثاني وقد سبق. أما الوجه الثالث فهو الاعتماد على قرينة خارجية. ما هي القرينة الخارجية؟ نقول بأن الحق الموجود في الأموال هو واحد من حقوق أربعة: الحقوق الأولية مع قطع النظر عن مثل النذر والعهد واليمين، حيث يثبت في ذمتي حقا جديدا، أو الكفارات أو ما أشبه. الحقوق الأولية هي أربعة: إما خمس، وإما زكاة، وإما جزية، وإما خراج. الأخيران يرتبطان بالكفار، فإذا لا شأن لنا بهما في هذه الآية. وآت ذا القربى حقه، نريد نشوف الحق يا هو. الأخيران بعد الفراغ عن أن الآية تتحدث عن الشيء بالعنوان الأولي وليس بالعنوان الثانوي، يعني لو نذرته، لا، هذا خلاف الظاهر. آت ذا القربى حقه عنوان أولي وليس عنوان ثانوي، يعني إذا صارت على الإنسان كفارة مثلا أو نذر أو عهد أو يمين. فبعد الفراغ عن كون ظاهر الآية أن هذا الحق هو حق أولي وليس مما يثبت بعنوان ثانوي، فنقول الحقوق الأولية أربعة: الأخيران يعني الجزية والخراج مرتبطان بالكفار ولا ربط لهما بموضوع الآية قطعا، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فيبقى الخمس والزكاة. الزكاة مما لا يصل ولا يجوز أن يصل إلى أهل البيت وإلى السادة وقربى الرسول صلى الله عليه وآله، فإذا ثبت كل ذلك بالمقدمة الخارجية وبالأدلة الأخرى فينحصر مفاد الآية الشريفة بالخمس وآت ذا القربى حقه حقه ليس الزكاة، لأن الزكاة لا تصل إلى السادة ولا توصل لهم، وليس الجزية والخراج، لأن مو الحديث عن الكفار، الحديث عن ذوي قرب الرسول صلى الله عليه وآله اللي هم مؤمنون، وهم مؤمنون أو قمة المؤمنين. فإذن هذه القرينة الخارجية المعتضدة بها الآية ببركة هذا المجموع يتم الاستدلال، لأن قلنا أن الاستدلال بلحاظ الآيات والروايات بهذا اللحاظ، إما أن يعتمد على الآية فقط، أو يكون مستنده الرواية فقط، أو يكون مستنده الآية مع الرواية المفسرة. فهذه القرينة الخارجية استفدناها من الروايات، ومن الروايات، وهذا الأمر ثابت يعني ليس محل تأمل، الروايات عديدة في هذا الحقل، إحداها ما عن الإمام الصادق عليه السلام الله أن الله لما حرم علينا الصدقة، المراد بالصدقة الصدقة الواجبة يعني الزكاة، أن الله لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة، والكرام يعني واحد يهدي هدية لنا حلال، فهي ثلاثة أقسام: المحرم الزكاة، الواجب الخمس، والمحلل والجائز، طبعا الحلال العام من المستحب هو الكرامة. إذن هذه قرينة خارجية دالة على المقصود، فببركة هذه القرينة الخارجية وبرهان الدوران والترديد والحصر يتم الاستدلال بهذه الآية القرآنية الكريمة. لكن هنا إشكال، الإشكال هو أن الاستدلال بهذه الآية قد لا يتم بجعلها مستندا لوجوب الخمس. لماذا؟ لأن الروايات الكثيرة وردت في شأن نزول هذه الآية الكريمة أنها وردت في قضية فدك، إذن القضية قضية خاصة لا ربط لها بالخمس. النبي صلى الله عليه وآله عندما فتحت له تلك القرى وتلك المناطق ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، فالله قال عندئذ نزلت هذه الآية: وآت ذا القربى حقه، فآتى فاطمة عليها السلام فدك وبعض القرى الأخرى. لاحظوا هذه الروايات. أما في تفسير علي بن إبراهيم تفسير القمي هكذا قال: نزلت في فاطمة عليها سلام الله فجعل لها فدك أو فدك. في رواية أخرى في الكافي عن الإمام الكاظم عليه السلام في حديث له مع المهدي العباسي الحاكم الجائر المعروف: لما فتح الله، هذا جزء من الرواية، لما فتح الله على نبيه فدك وما والاها لم يوجف عليه مما، أو ربما مما محذوف هنا، مما لم يوجد، مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فأنزل الله على نبيه. وبهذا المضمون روايات كثيرة: وآت ذا القربى حقه. الإمام عليه السلام الكاظم يقول للمهدي العباسي: ولم يدر رسول الله صلى الله عليه وآله من هم. هنا بين قوسين قوله عليه السلام لم يدر رسول الله من هم، يعني القرباء، محمول على أحد وجوه: إما هو محمول على ما هو بحسب الظاهر، لأن النبي كان يتعامل على حسب الظاهر لا بعلم النبوة، فإنه مخزون في ذاته كما هو واضح، وإنما كان على حسب الظاهر، لذا كان مثل تجاهل العارف، كيف العارف يتجاهل لكي الآخرون يسمعون الجواب. كثيرا ما النبي والإمام عليهم السلام كان يسأل الطرف سؤال وهو أعرف بالجواب منه، إلا أنه مبني ذلك على ماذا؟ مبني ذلك على إرادة جريان السيرة الظاهرية، كما في تغسيل النبي وتكفينه، فإن تغسيله لا ضرورة له لأنه هو طاهر مطهر لا شك، لكن لجريان السيرة كما قال أمير المؤمنين عليه السلام عن تغسيله رسول الله صلى الله عليه وآله: بلا شكم طاهرون، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه مما إطلاقها آب عن التخصيص، وهذا بحث في محل، لكن إجمالا نقول جريان السيرة أمر، وأن النبي مأمور بالعمل بالظاهر لا على طبق علمه الواقعي أمر آخر. إذن هنا في الرواية: ولم يدري رسول الله من هم، يعني ظاهرا لم يدري، تعامل، أي بتعبير آخر تعامل مع هذا الحدث تعامل من لا يعلم. لذا سأل جبرائيل ليش؟ حتى احنا نسمع الجواب عن الله، مو النبي نقولك، النبي ربما حاب أقرباءه، أكو تهمة كانت، لكن النبي أظهر أنه لم يدري على حسب الظاهر، فلذا شو التتمم تؤكد. فراجع في ذلك جبرائيل، قال: يا جبرائيل من هم ذو القربى الذين تقول آتي؟ هاي بعد قرينة قوية. فراجع في ذلك جبرائيل، وراجع جبرائيل ربه، فأوحى الله إليه أن ادفع فدك فدكا إلى فاطمة عليه السلام. إذن إما كلام الإمام حيث قال ولم يدري رسول الله من هم محمول على الظاهر وعلى مثل تجاهل العارف لغرض وحكمة، وإما احتمال آخر محمول على التقية، لكن الاحتمال الأول هو الأظهر. فادعاها رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: يا فاطمة، إن الله أمرني أن أدفع إليك فدكا. فقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك. وبمضمون هذه الرواية روايات كثيرة، السؤال هو أنه هذه الرواية وغيرها تؤكد بأن شأن نزول هذه الآية هو قضية خاصة اسمها فدك ونظائرها، فلا يتم الاستدلال بها على الخمس. الجواب على هذا التساؤل من وجوه: الوجه الأول هو أنه اختصاصات النبي صلى الله عليه وآله هذه محدودة، الأصل في كل حكم خوطب به الرسول صلى الله عليه وآله أنه عام، حتى لو كان الخطاب خاصة، أقم الصلاة خطاب للنبي، لكن شنو؟ ولكن إنما جعل النبي مخاطبا لاحتياج الخطاب إلى طرف لا لحصر الحكم في هذا الطرف، هذه قاعدة عامة في القرآن الكريم، أنه الخطاب يحتاج إلى طرف، هذا من جمال الكلام من روعته ولأسباب أخرى أيضا، فإنما خطب النبي صلى الله عليه وآله لاحتياج الخطاب إلى طرف لا لحصر الحكم في ذلك الطرف، هذه القاعدة العامة في القرآن الكريم. مختصات النبي يعني أن يكون شيء خاصا بالنبي، هذا يحتاج إلى دليل خارجي كجواز زواجه من أكثر من أربع. هنا في هذا المورد لا دليل خارجي على اختصاص هذا الحكم بالنبي، أنه آت ذا القربى حقه، هذا خطاب للنبي والحكم خاص بالنبي، لا دليل على ذلك. إذن آتي ذا القربى حقه حسب القاعدة القرآنية العامة خطاب لكل المسلمين على مر التاريخ، أنه آتوهم حقوقهم، فيكون إذن فدك مصداق من المصادق لا غير، يعني هذه الآية آية عامة شاملة لكل إنسان مؤمن كما هي القاعدة في القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وآله قام بتطبيق ذلك في هذا المصداق، هذا هو الجواب الأول عن هذا السؤال. إذن آتي ذا القربى حقه وإن كان ظاهره خطابا للنبي، لكن حسب القاعدة والقرينة العامة القرآنية هو خطاب لكل المسلمين، هذا أولا. ثانيا كما هو واضح ومبين في محله، فإن المورد لا يخصص الوارد، هذه قاعدة مسلمة، وشأن النزول هذا إجماعي أيضا عند السنة والشيعة، شأن النزول لا يخصص النازل، شأن النزول هو فدك، لكن لا يخصص الوارد أو النازل. هذه أيضا قاعدة مسلمة. يعني القاعدة الأولى مسلمة أن الخطاب للنبي لا يخصص الحكم بالنبي. القاعدة الثانية أيضا مسلمة أن المورد لا يخصص الوارد، وإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد. وآتي ذا القربى لفظ عامة، فاطمة الزهراء عليها السلام وقضية فدك مصداق من المصادق، من أجل المصادق لا يخصص هذا المصداق ذاك الوارد. هذا ثانيا. ثالثا نقول هذا جواب دقيق ولطيف ويفتح باب جديد، أن عدد من المفسرين ذكروا وأوضحوا وبينوا أو ارتأوا على حسب بعض الأدلة التاريخية حول القرآن الكريم وحول ترتيب نزول آياته وزمن النزول ومكان النزول، أنه مكية هذه الآية أم مدنية، ذكروا بأن هذه الآية كالسورة في سورة الإسراء هي سورة مكية، وهذه الآية بالذات أيضا نص بعض المفسرين على أنها مكية. فإذا كانت هذه الآية مكية، قضية فدك متى كانت؟ قضية فدك كانت في المدينة بعد ذلك بكثير، ربما بعد ذلك بعشر سنوات مثلا. إذن هذه الآية آية مكية في سورة مكية، إذن فدك ما كانت في ذاك الوقت هي المصداق. فمن هذه الجهة أيضا ماكو تشويش على قضية دلالتها على الخمس، آتي ذا القربى حقه، هذه نزلت قبل الهجرة وفي مكة، فإذا نزلت قبل الهجرة وفي مكة فإن مصداقها راح يكون شنو؟ الخمس، بإضافة تلك القرينة الخارجية الحاصرة أو بلحاظ الناظرية الذي أشرنا إليه في البداية لآية الخمس، أو بلحاظ القدر المتيقن. إن قلت هذا صحيح فررت من إشكال، لكن وقعت في إشكال أشد. فررنا من إشكال أن هاي الآية إذن تدل على الخمس، وقضية فدك غير مخلة لأن قضية فدك جاءت بعد ذلك، لكن وقعت في إشكال أنه إذن هذه الآية ليس مصداقها فدك، لأن فدك كانت في وقت لاحق والآية صدرت في زمن سابق، هي مكية والسورة مكية، فكيف التوفيق؟ الجواب التوفيق على ذلك مبرهن في محله وواضح أيضا. لماذا؟ وهذا بحث كلش مهم، عادة الناس ما يدروا إلا الأفاضل المتتبعين في التفسير. القرآن الكريم كما هو واضح ومبرهن في محله وهذه الآية من المصاديق، نزل بأنحاء عديدة، نزل جملة ونزل نجوما، ثم حيث نزل جملة نزل أكثر من مرة، يعني أنه القرآن الكريم نزل أكثر من مرة دفعة واحدة على قلب الرسول صلى الله عليه وآله، مرتين أو أكثر هذا كلام، لكن مرتين ما في كلام. ثم إضافة إلى نزوله دفعة على قلب الرسول، فكان صلى الله عليه وآله محيطا به من قبل، مو أنه كل حدث يستجد النبي يحتاج أن يعرف في علمه الكموني تلك الآية، لا كان يعرف الآية، لكن ظاهرا بعد ذلك بمناسبة كل قضية الآية أيضا كانت تنزل. إذن القرآن نزل جملة واحدة مرتين أولا، ثانيا نزل النجوم حسب الحاجة، يعني طوال 23 سنة آية فآية أو مجموعة آيات كانت تنزل بمناسبة حدث خاص، ولذا هاي إضافة. ليش المورد لا يخصص الوارد؟ إضافة لما سبق، هذا من الأسباب، لأنه هو حكم عام وقد نزل من قبل هذا المورد، ثم طبق على هذا المورد عندما نزل النجوم، هذا من المؤكدات لأن المورد لا يخصص الوارد. ثم بعد ذلك هذه الآية كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله مرتين، ثلاث مرات، عشر مرات حسب الحاجة، يعني حسب شأن النزول الجديد المتجدد، فتارة تنزل في مكة وأخرى تنزل في المدينة، وتارة تنزل في المدينة عشر مرات، مثل فتح حكيم عندما يقول حكمة، فإن هذه الحكمة الآن يقولها وغدا يقولها، هذا عندما يجي يقولها وذلك الآخر عندما يجي يقولها. إذن هذه الآية كآيات كثيرة، وهذا بين قوسين نقول هذا استطراد لكن مهم، هذا هو من أسباب الخلط على المفسرين في مكان النزول، أن الآية مكية أو مدنية. أحيانا صاير تعارض تدرون بين المفسرين في أن هذه الآية مكية أو مدنية. ليش؟ هو في الواقع هم مكية هم مدنية، لأنها نزلت في مكة ونزلت في المدينة، لكن هذا المفسر لم يصل إلى علمه ذاك الآخر فقال مكية، وذاك بالعكس فقال مدنية، والواقع هم مكية هم مدنية. وعلى أي تقدير فهذه الآية حسب الروايات المختلفة، احنا قاعد نستعين بالروايات طبعا في هذا البحث، هذه الآية الشريفة على حسب الروايات المختلفة بناء على قول بعض المفسرين من أنها مكية قد نزلت مرتين قطعا دون كلام، قطعا في الشق الثاني طبعا، نزلت مرة في مكة فدلت على الخمس، ماكو هناك مورد خاص يخصصها، ونزلت مرة ثانية في المدينة في قضية فداك. هذا هو الجواب الثالث عن هذه الشبهة، أن هذه الآية مخصصة وخاصة بفدك. قلنا الجواب الأول المورد لا يخصص الوارد، الجواب الثاني أن الخطاب للنبي وإن كان خاصا إلا أن الحكم عام، الثالث أن الآية نزلت مرتين مكية ومدنية. المورد لو فرض أنه قيل بأنه يخصص الوارد، فالآية عندما نزلت في مكة لم يكن هناك مورد لكي يخصص، إضافة إلى بعض القرائن الأخرى الدالة على المطلب، مثل شنو؟ مثل تتمة الآية، هذه قرائن مؤيدة قد لا تكون دليلة لكنها مؤيدات. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، هل آت المسكين حقه وابن السبيل يقول أحد بأنه خاص بمورد معين؟ لا. فهذا هاي قرينة السياق طبعا، لذلك إن هي مؤيدة. فكما أن المسكين وابن السبيل لا يراد به قضية خارجية محددة خاصة واحدة، كذلك آتي ذا القربى حقه لا يراد به قضية خارجية خاصة واحدة محددة فقط. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية تتمت الآية أيضا، الآية اللاحقة، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، هل لا تبذر تبذيرا خاص بمورد خاص هو المورد اللي آت هذا القربى حقه؟ يعني الله قاعد يقول له ظاهر الآية هكذا، آت ذا القربى حقه بس لا تبذر، يعني تعطيه أكثر من حقه، ظاهر الآية هكذا، لكن هذا الظاهر المبدئي يعني مما لا يلتزم به. لا تبذر تبذيرا بلا شك عامة، والمسكين وابن السبيل عامة، فتكونان قرينة على أن آت ذا القربى حقه أيضا عامة، فليست فدك مخصصة وإن كانت هي المورد دون شك. هذا أيضا كلام في الموضوع بعده. الظاهر أنه إذا نريد نستمر الوقت راح، الوقت قد أتى علينا، أكو تتم مختصرة لكن نتركها لغد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.